حتى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. وصل بنا المقام إلى الاعتراض الثالث على تعريف المشهور. قبل أن نذكر التعريف الثالث، بعض الأخوان سأل أمس بعد الدرس ما يرتبط بالممهدة والممهدة. أنا حينما قلت أن التعريف المشهور يمكن قراءته بالفتح أو يمكن قراءته بالكسر، الممهدة والممهدة، مو مقصودي أن التعريف سيسلم عن الإشكال إذا قرأنا بالكسر وهكذا إذا قرأنا بالفتح. لا، مو واضح، واضح مو هذا مقصودي. ليش؟ لأن احنا الآن قاعد نبحث في البحث الثاني، عنوانا شنو؟ الاعتراضات الواردة على تعريف المشهور. احنا الآن بصدد محاكمة هذا التعريف، صحيح أو ليس بصحيح. حينما أقول يمكن قراءة الممهدة بالقراءتين، مو مقصودي أن على القراءتين التعريف يسلم عن الإشكال، حتى يجي بعض الأخوان يقول لا، على الممهدة يرد إشكال المصنف في الحلقة الثانية. لا، مو هذا مقصودي. واضح أنا ملتفت إلى الإشكال، وأنا ذكرت الإشكال وقرأت. أقول يمكن نسبة هذا التعريف للمشهور على القراءتين، وفعلا المصنف افتهم بحسب ما مذكور بالحلقة الثانية، فهم الممهدة بالفتح، وهذا مؤيد بكلام المحقق القمي اللي هو واحد من المشهور. يمكن قراءتها بالكسر، وهذا أيضا كما فهمنا من كلام صاحب هداية المسترشدين اللي قرأ بالكسر. فمقصودي بإمكان القراءة بالقراءتين هذا أن يمكن نسبة التعريف إلى المشهور على القراءتين. يمكن أن يقال أن المشهور قال ممهدة أو قال ممهدة، فما يجي الاعتراض نقول لا على الفتح يجي إشكال المصنف، أقول لا على الكسر تجي كل هاي الإشكالات. أنا ما أريد أقول أن التعريف يسلم عن الإشكال، أقول أنه يمكن نسبة التعريف للمشهور بالقراءتين، أما أن التعريف سالم أو ليس بسالم إحنا الآن بصدد. خلينا نشوف الإشكالات ترد أو لا ترد. واضح هذا؟ ومنه يعلم، منه يعلم أن البعض حاول يجيب عن إشكال المصنف في الحلقة الثانية، قال إحنا نخلص من المشكلة ونقرأ التعريف بالكسر، فما يجي إشكال المصنف اللي قرأ الممهدة بالفتح. أقول هذا الجواب في غاية السذاجة والبساطة. ليش؟ لأن إحنا يعني من خلال هذا الجواب إحنا ما نريد نصيغ تعريف من عندنا جديد حتى نقول ما نقرأ بالفتح نقرأ بالكسر حتى لا يرد إشكال المصنف بالحلقة الثانية. إحنا نريد نشوف واقع المشهور شنو قال. فإذا قال المشهور ممهدة أنت تقول لا، إشكال المصنف مو وارد ونقرأ بالكسر، هم المشهور يقولون إحنا نقرأ ممهدة، شنو تقول إحنا لا خلي نقرأ ممهدة؟ يعني هذا تسليم بالإشكال على المشهور. إحنا مرة نريد نقرأ الواقع ومرة نريد نجاوب. إذا نريد نجاوب نريد نبتكر تعريف جديد سالم عن المشكالات. إيه هاي القضية بإذن نقرأ ممهدة، نقرأ ممهدة، أو أصلا نحذف التمهيد من التعريف كما راح يسوي المصنف. ومرة لا نريد نجاوب عن المشهور، نجاوب عن المشهور نقول المشهور قرأ الممهدة يرد عليه التعريف. عندك جواب؟ إيه جاوب عن الممهدة، مو تقول شنو، تقول لا إحنا يمكن أن نتخلص من الإشكال بقراءة الممهدة. هذا يعني توضيح لما تقدم في درس أمس فيما يرتبط بالتعريف. الاعتراض الثالث أولا، الاعتراض الأول شنو كان؟ كان النقض بالقواعد الفقهية، بينا. الاعتراض الثاني شنو؟ الاعتراض الثاني هو خروج الأصول العملية عن التعريف، بينا. الاعتراض الثالث أيضا يشترك مع الاعتراض الأول في النقض، في أن نتيجة النقض على تعريف المشهور بأن تعريف المشهور ليس مانعا كما دخلت بالإشكال الأول القواعد الفقهية، الآن تدخل ويانا بعض الأغيار. شنو الأغيار المذكورة بهذا الاعتراف؟ بعض المسائل اللغوية، المسائل اللغوية، بعض المسائل اللغوية تدخل ويانا بالتعريف، مع أن من الواضح جدا أن المسائل اللغوية ليست من مسائل علم الأصول. إحنا قاعد نقول مسائل لغوية، مثل إيش؟ مثل ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض أو في التراب. هاي مسألة، هل أن كلمة الصعيد تدل على مطلق وجه الأرض أو على خصوص التراب؟ هاي المسألة راح تدخل ويانا بالتعريف، مع أن هاي المسألة غير من الأغيار، هي من مسائل علم اللغة. شلون تدخل ويانا بالتعريف؟ نقول التعريف شنو يقول؟ التعريف يقول علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي. يقول هاي المسألة تمهد لاستنباط بعض الأحكام الشرعية الفرعية. شنو أي مسائل؟ أي أحكام شرعية تمهد لها؟ مثلا مسألة جواز التيمم بالحجر، هاي واحدة من المسائل اللي تدخل كعنصر يستنبط منه هذا الحكم. هو هاي المسألة نسأل، نقول هل يجوز السجود على الحجر؟ هل يجوز التيمم بالحجر أو لا يجوز؟ نقول بناء على أن الصعيد موضوع لخصوص التراب لا يجوز التيمم بالحجر، أما بناء على أن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض فيجوز التيمم بالحجر. هاي تنقيح هاي المسألة، هاي المسألة اللغوية، هل أن الصعيد يدل على خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض؟ هاي المسألة اللغوية هي عنصر يستنبط منه جواز التيمم. إذا قلنا بأن أهل اللغة وضعوا الصعيد لمطلق وجه الأرض، رملا كان، ترابا كان، حجرا، مدرا، أي شيء كان مما ينطبق عليه الأرض، إذن يجوز السجود على يجوز التيمم بالحجر. فمسألة جواز وعدم جواز التيمم بالحجر اللي هي شنو؟ حكم شرعي فرعي، هذا يدخل في عناصر استنباطه هاي المسألة اللغوية. فإذن هذا التعريف ليس بمانع من دخول بعض الأغيار، هاي المسألة دخلت في التعريف، مع أن هاي المسألة واضح، هاي المسألة مسألة لغوية وليست بأصولية. إحنا إذا نريد نعرف معنى الصعيد نروح إلى معاجم اللغة، نفتح معجم اللغة أو مفردات الراغب، نريد نشوف الصعيد علم الموضوع ونعرف، مو مسألة أصولية لابد أن تبحث في علم الأصول. إذن هذا التعريف غير مانع من دخول بعض الأغيار. هذا الاعتراض الثالث. البعض، قبل أن ننتقل إلى المبحث الثالث، البعض حاول أن يجيب عن هذا الاعتراض بأن مسألة الصعيد وأن الصعيد هل يدل على مطلق وجه الأرض أو على التراب، أصلاً هاي المسألة هي ليست من القواعد، هي ليست قاعدة أصلاً. إحنا قلنا في التعريف، قلنا علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. فهاي لفظة الصعيد صحيح تمهد لاستنباط الحكم الشرعي كما بينا، لكن هي ليست من القواعد، إذن هي خارجة بقيد القاعدة، خارجة بقيد القاعدة. البعض حاول أن يجاوب عن الاعتراض بهذا الجواب، ولذلك إحنا سابقا في بياننا للاعتراض الأول وبياننا للاعتراض الثاني كنا نركز على عنصرين، أولا كون المبحوث عنه قاعدة، ثانيا كون المبحوث عنه يدخل في استنباط الحكم الشرعي. هذا ذكرناه في القواعد الفقهية، قلنا قواعد وتدخل في استنباط الحكم الشرعي، الأصول العملية قواعد ولا تدخل في استنباط الحكم الشرعي، فأخرجناها من التعريف. كنت أركز على مسألة القاعدة، هنا راح تنفعنا. قد يجي واحد يقول إيه صحيح القواعد الفقهية قواعد، القواعد الأصول العملية قواعد، فيمكن أن تدخل أو تخرج من التعريف لمسألة التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي، تصل النوبة إلى القيد الثاني استنباط الحكم الشرعي. أما مسألة الصعيد أصلا لا تصل بها النوبة إلى مسألة الاستنباط، لأن هي أصلا ليست بقاعدة. أقول هذا الجواب ليس بصحيح. الإجابة عن هذا الإشكال بعدم تحقق القاعدة هذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن إحنا شلون نعرف هذا الشيء قاعدة أو ليس بقاعدة؟ خلينا نعرف القاعدة حتى نشوف تعريف القاعدة. ينطبق على مسألة الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب؟ لو لا ينطبق. شنو تعريف القاعدة؟ القاعدة هي كل قضية حكم فيها على موضوع كلي، هذا الموضوع الكلي إلى مصادق متعددة، إلى تطبيقات متعددة. مثل قاعدة مثلا الفاعل مرفوع، هاي الفاعل مرفوع قاعدة، قاعدة ننتفع منها في علم النحو. ليش؟ نقول لأن هاي قضية حكم فيها على موضوع كلي، لأن احنا قاعد نقول الفاعل يعني كل فاعل، وهذا الفاعل قضية كلية أو هذا موضوع كلي، ينطبق على مصادق المتعددة، ينطبق على هلك عمر، على مات أبو بكر، على انتصر علي وأبو بكر وعمر، كلها مصادق للفاعل فينطبق على مصادق متعددة. هاي قاعدة. تعالوا إلى محل كلامنا. أقول كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هاي قاعدة أو ليست بقاعدة؟ هاي أيضا قاعدة. ليش؟ لأن قضية حكم فيها شوية تحتاج انتفاض على موضوع كلي. هاي كلمة الصعيد ليست قضية جزئية، كلمة الصعيد هاي موضوع عام إلى تطبيقات متعددة. كلمة الصعيد هذا إلى تطبيقات متعددة تماما مثل الفاعل. شلون الفاعل إلى تطبيقات متعددة في الجمل المختلفة المتغايرة؟ كلمة الصعيد أيضا، كلمة الصعيد موضوع عام إلى تطبيقات متعددة، متعددة بعدد الأدلة التي ورد فيها كلمة الصعيد. كلمة الصعيد الواردة في دليل مثلا تيمموا صعيدا طيبا، هاي صعيدا مو واحدة من مصادر كلمة الصعيد. زين، إذا عندنا دليل ثاني، إذا عندنا دليل ثالث، إذا عندنا دليل رابع، إذا كلمة الصعيد، كلمة الصعيد موضوع عام ينطبق على مصادر متعددة. روح القضية وإن كان هي تصور وكأنما قضية شخصية، لكن روح القضية هو هذا، كلما استعملت كلمة الصعيد دلت على مطلق وجه الأرض. هاي قضية عامة، قضية كلية تماما، مثل كلما كانت الكلمة فاعلا كانت مرفوعا. شنو الفرق بين كون الفاعل مرفوع وبين كلمة الصعيد تدل على مطلق وجه الأرض؟ لا فرق بين الأمرين، كما أن الأولى قاعدة الثانية قاعدة. بعد أكو استغراب شيخنا واضح على الوجوه، هذا اللي كنا نقوله سابقا، كنا نقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هاي قاعدة لو مو قاعدة؟ شو هناك ما كنا نناقش بمباحث الألفاظ وأصول مضفر، ما كنا نناقش، نقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. إذا كانت هاي قاعدة ونقبل كونها قاعدة، فخلي نقبل أن كلمة الصعيد ظاهرة في التراب. شنو الفرق بيناتهم؟ لا فرق، كما أن الأولى قاعدة وما كنا نعترض، نقول أن صيغة افعل هذا موضوع عام ينطبق على اضرب وعلى صلي وعلى صم وعلى حج، ينطبق على مصادق متعددة. أيضا نقول كلمة الصعيد تنطبق على مصادق متعددة، كلمة الصعيد هذا موضوع عام ينطبق على كل الألفاظ وكل الكلمات، كل كلمة الصعيد وردت في دليل متغاير، مو لها تطبيقات متعددة بعدد الأدلة، بعدد الأدلة التي تحمل هذه الكلمة. نقول كلما أطلقت كلمة الصعيد كانت دالة على مطلق وجه الأرض. إذن الخلاصة أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض هي قاعدة دخلت في استنباط الحكم الشرعي، مهدت لاستنباط حكم شرعي فتكون داخلة في التعريف فتصلح نقضا على التعريف. فإذا أريد الإجابة عن هذا النقض لابد من سلوك طريق آخر غير مسألة القاعدة والخروج بالقاعدة. واضح هذا؟ واضح؟ اكو تساؤل؟ مقنع مو مقنع شيخ حسام؟ شلون؟ اكيد؟ زين. واضح هذا اخواني؟ مو مقنع. انا انما اسال شيخ حسام بالخصوص مع خصوصيته في قلبي، لا خصوصية لشيخ حسام بالدرس. انا احب السؤال، احب المناقشة. احنا بالدرس الثاني مباشر عقبة تقولون ما يحب السؤال ويزعل من السؤال. انا قاعد اصرح، انا بالغ عاقل في كامل قواي العقلية وقاعد اصرح احب السؤال، علم الله هو شهد احب السؤال. واحنا بالدرس الثاني اسألوا ناقشوا، اي شيء مو مقنع اسألوا. نعم شيخ. أحسنتم. إيه كأنما قال، إيه قال هاي كلمة الصعيد، هاي قضية جزئية، قضية الصعيد جزئية، قضية هاي الكلمة ومعناها جزئي، الأسد يدل على معناه جزئي، الفرس يدل على معناه جزئي، الإنسان يدل على معناه جزئي، الصعيد يدل على معناه، هاي قضية جزئية. نقول لا، هاي مو قضية جزئية، صحيح هي بحسب الصورة كأنما قضية جزئية، بس لها تطبيقات متعددة. التطبيقات المتعددة تصير من القضية التي أخذ فيها هذا الموضوع، تصير من هذه القضية قضية عامة وقاعدة عامة. فلا بد من جواب ثاني. إلى الآن تمت هذه الاعتراضات الثلاثة، تم عندنا البحث الثاني. قلنا لمن لم يكن موجود في درس الأمس، قلنا فيما يرتبط بالتعريف عندنا ثلاث أبحاث أربعة. البحث الأول في ذكر تعريف المشهور، ذكرنا وبينا محترزاته، المصنف ما بينا بشكل واضح. البحث الثاني في الاعتراضات الواردة على تعريف المشهور، أسمينا الآن بحمد الله الاعتراضات الثلاثة. البحث الرابع الثالث في محاولة الإجابة عن تلك الاعتراضات، والبحث الرابع والأخير مختار المصنف في تعريفه، راح يعدل المصنف عن تعريف المشهور، راح نعرف ليش، ويختار تعريف آخر. هذا بالبحث الرابع، نشرح الآن بالبحث الثالث. أما دفع الاعتراض الأول، الاعتراض الأول شنو كان؟ كان الناقض بالقواعد الفقهية. قال القواعد الفقهية أيضا قواعد تدخل في استنباط الحكم الشرعي، في التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي، مع أنها ليست بأصولية بل هي فقهية، نقض بالقواعد الفقهية. الجواب عن هذا، أساس الجواب عن الاعتراض هو معرفة المراد من الحكم الشرعي المأخوذ في التعريف. أساس الجواب عن هذا الاعتراض وعن إخراج القواعد الفقهية حتى يبقى تعريف سليم ولا يشمل الأغيار، أساس الجواب يعتمد على معرفة المراد من الحكم الشرعي. ما هو المراد من الحكم الشرعي المأخوذ بالتعريف؟ التعريف قال علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط شنو؟ الحكم الشرعي. شنو المراد من الحكم الشرعي؟ لو كان المراد، أو هل أن المراد من الحكم الشرعي الحكم الشرعي الكلي؟ هذا المراد من الحكم الشرعي في التعريف، الحكم الشرعي الكلي بمعنى الجعل الشرعي، يعني جعل الوجوب للصلاة، جعل الكراهة للصلاة في الحمام، جعل التحريم للحم الأرنب، هذا المراد من الحكم الشرعي؟ المراد الحكم الشرعي الكلي، أم أن المراد من الحكم الشرعي الحكم الشرعي الجزئي؟ شنو المراد، الجزئي لو الكلي؟ لو كان المراد الثاني الحكم الشرعي الجزئي لورد النقض بالقاعدة الفقهية. ليش؟ لأن القاعدة الفقهية حينما نستعملها، هاي قاعدة مثلا، قاعدة مثلا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هاي القاعدة نطبقها على بيع زيد، بيع زيد الفاسد، نقول له أنت بعت يا زيد هذا الكتاب بالبيع الفاسد، فالمشتري لابد أن يضمن لك الشنو؟ 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 الثمن. شيخنا بيع فاسد بثمن السلعة المباعة، القيمة أو المثل، المثل أو القيمة. نطبق إذا كان المراد الحكم الشرعي الجزئي نقول إيه صحيح هاي القاعدة استنبط منها أنتجت حكما شرعيا شنو جزئيا. شنو الحكم الشرعي الجزئي؟ ضمان خصوص هذا البيع. زين، فتدخل ويانا القاعدة بالتعريف، لكن ليس المراد هذا. مو المراد من التعريف الحكم الشرعي الجزئي، المراد من الحكم الشرعي المأخوذ بالتعريف الحكم الشرعي الكلي. هذا المراد. يعني شنو؟ يعني نفس الجعل الشرعي، يعني وجوب الصلاة، مو وجوب الصلاة على زيد، يعني حرمة شرب الخمر، كل خمر على نحو القضية الحقيقية، مو شرب هذا الخمر بالخصوص. المراد من الحكم الشرعي في التعريف الحكم الشرعي الكلي، وبذلك لا تدخل القاعدة الفقهية. ليش لا تدخل؟ افتهمنا بناء على أن المراد الحكم الشرعي الجزئي راح تدخل ويانا القاعدة الفقهية. زين، بناء على كون المراد الحكم الشرعي الكلي ليش ما تدخل؟ نقول لوضوح أن القاعدة الفقهية بنفسها أصلا هي القاعدة الفقهية. هي شنو؟ هي جعل شرعي، هي حكم شرعي، هي جعل شرعي، هي التي تحتاج إلى دليل يدل عليها. تماما القاعدة الفقهية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تماما مثل مسألة الصلاة واجبة. شلون أن الصلاة الواجبة تحتاج إلى دليل؟ هاي القاعدة هم تحتاج إلى دليل. ولذلك إحنا أول ما نبحث في الأدلة في القواعد الفقهية نبحث عن شنو؟ عن مستند القاعدة. نقول قاعدة التسامح في أدلة السنن شنو مدركها؟ شنو قاعدة؟ شنو دليلها؟ نقول روايات من بلغ. مثلا قاعدة الفراغ اللي نطبقها بالعبادات المركبة شنو دليلها؟ قول مثلا رواية بكير ابن أعين. فالقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل شرعي تحتاج إلى دليل. صحيح حينما نطبق القاعدة الفقهية تنتج القاعدة الفقهية أحكاما شرعية، لكن أحكاما شرعية شنو؟ جزئية، ترتبط بالموضوعات الجزئية المختلفة باختلاف الموارد. قاعدة ما يضمن بصحيحه نطبقها على البيوع المختلفة، على الإيجارات المختلفة، على الهبات المعوضة المختلفة، لكن ما تنتج إن جعول وأحكام شرعية مختلفة متباينة. مو مثل مثلا حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة هاي قاعدة أصولية تنتج أحكاما شرعية شنو؟ كلية. مو مثل القاعدة اللي تنتج أحكام شرعية شنو؟ جزئية. قاعدة خبر الثقة حجة، وحجية خبر الثقة تنتج لنا مرة وجوب الصلاة، مرة تنتج لنا كراهة الصلاة في الحمام، مرة تنتج حرمة لحم الأرنب، وكل هاي الأمور شنو؟ جعول وأحكام شرعية كلية متعددة متغايرة متباينة. هاي القاعدة، قاعدة حجية خبر الثقة اللي تنتج أحكاما شرعية متعددة مختلفة كلية، نقول عنها مسألة أصولية، هي تنتج أحكاما شرعية كلية. أما نفس القاعدة الفقهية لا تنتج أحكاما شرعية كلية، إنما تنتج أحكاما شرعية جزئية. وعليه فالمستشكل لم يفهم المراد من الحكم الشرعي المأخوذ في التعريف. احنا ذكرنا الحكم الشرعي الكلي، هو توهم الحكم الشرعي الجزئي. بعبارة أخرى، شوف العبارة الأخرى، أنا ما أبين بعبارة أخرى يعني أبين مطلب ثاني مو ألفاظ أخرى. شوفوا، بعبارة أخرى المستشكل خلط بين الاستنباط والتطبيق. احنا أخذنا بتعريفنا شنو؟ استنباط ممهدة لشنو؟ لاستنباط الحكم الشرعي. المراد من الاستنباط، الاستنباط هو أن يكون لنا أمران متعددان متغايران لا يكون الثاني مصداقا للأول. مثل ايش؟ لا تعبون من الكتابة أخواني، ما كتب فر وما حفظ فر. اليوم تستأنس بالبيان وتحفظ، باكر من أسأل ثلاثة أرباع المعلومة رايحة، وإحنا تعبانين شوية. زين، شنو المراد من الاستنباط؟ الاستنباط هو أن يكون لنا أمران متغايران متعددان، أمرين متغايرين متعددين، الثاني لا يكون مصداقا للأول. مثل إيش؟ مثل حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة اللي نستنبط منها شنو؟ وجوب الصلاة وحرمة اللحم الأرنب وكراهة الصلاة في الحمام. شنو هاي الحرمة وهذا الوجوب وهاي الكراهة؟ مصادق لحجية خبر الثقة؟ أبدا مو مصادق. هذا شنو نسميه؟ نسميه استنباط. التطبيق هو أن يكون لنا أمران ليسا بمتغايرين، الثاني يكون مصداقا للأول، كما في تطبيق هاي القاعدة، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هاي نطبقها على مصادقها. الضمان الموجود في هذا البيع الجزئي هذا مصداق من مصادق القاعدة. الضمان الموجود في إجارة عمر هذا مصداق من مصادق القاعدة. ما عندنا أمرين متغايرين، القاعدة والحكم الناتج من القاعدة، كما كان في الاستنباط. في الاستنباط عندنا حجية خبر الثقة هي مغايرة تماما لوجوب الصلاة. وجوب الصلاة أصلا مو مصداق من مصادق حجية خبر الثقة، صحيح؟ هذا الفرق بين الاستنباط وبين التطبيق. بعبارة مختصرة، خلاصة التفريق بين الاستنباط والتطبيق أن الكبرى في مورد الاستنباط مغايرة للحكم المستنبط. الكبرى شنو كانت عندنا؟ حجية خبر الثقة مغايرة للحكم المستنبط، مغايرة تماما لوجوب الصلاة وحرمة لحم الأرنب وكراهة الصلاة في الحمام. بخلاف التطبيق، الكبرى ليست مغايرة للحكم الشنو؟ أريد أقول المستنبط حتى شنو أقول لك؟ لا خطأ، أحسنتم. الناتج، الكبرى هي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هو شنو؟ مو مغايرة. هذا الحكم الناتج مصداق من مصادقها، مو مغاير. فالمستشكل خلط بين الاستنباط وبين التطبيق. احنا ذكرنا بتعريفنا الاستنباط هو ما قارئ المصطلحات عدل، راح لمن؟ راح الى التطبيق، قال اذا القاعدة الفقهية داخلة بتعريفكم. تبين من خلال هذا الجواب ان التعريف بريء، براءة الذئب من دم يوسف، من القواعد الفقهية. القواعد الفقهية بعيدة كل البعد عن هذا التعريف. بعبارة ثالثة، ولو أتعبكم شيخ حسين، بعبارة ثالثة لا بد من التفريق بين الجعل الواحد والجعولات المتعددة. تعريفنا ذاكرين جعولات متعددة، جعل لوجوب الصلاة، جعل لكراهة الصلاة في الحمام، جعل للتحريم. أما القاعدة الفقهية ليس فيها إلا جعل واحد، هو جعل للقاعدة. الشارع المقدس أعطى القاعدة للمكلف أو للفقيه وقال له أنت طبق، في حين القاعدة الأصولية بها جعولات متعددة تنتج جعولات متعددة، تنتج جعل وجوب الصلاة، جعل تحريم اللحم، جعل كراهة الصلاة، هاي جعول متعددة. فالمستشكل لن يفرق بين الجعل الواحد والجعولات المتعددة. هاي البيانات الثلاثة للجواب مو مجرد مرادفات. المصنف أشار من خلال بعض عباراته إلى هاي البيانات الثلاث. هذا الجواب عن الاعتراض الثاني. خلينا نقرأ ونشوف شلون المصنف أشار. قال ما قرأنا إحنا الاعتراض الثالث. قال ثالثا بأنه يعم، بأنه يعني بأن التعريف يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم، يستنبط منها الحكم بجواز التيمم على الحجر مثلا. أما الملاحظة الأولى، النقض بالقواعد الفقهية، أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، هذا البيان الأول اللي احنا بيناه، قلنا أساس الجواب مبني على التفرقة بين الحكم الشرعي الجزئي والحكم الشرعي الكلي. شنو المراد من الحكم الشرعي المأخوذ في التعريف؟ الحكم الشرعي الكلي. قال بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. والله شنو الفرق بين الحكم الشرعي الجزئي والحكم الشرعي الكلي؟ شنو الفرق؟ ما عندنا احنا حكمين، ما عندنا تحريم ينصب على مطلق الخمر وتحريم اخر ينصب على خصوص هذا الخمر، ما عندنا تحريمين حتى تقول عندنا كلي وجزئي. إذن شنو الفارق بين الحكم الشرعي الكلي والحكم الشرعي الجزئي؟ الفارق في الحقيقة بالموضوع. الموضوع إذا كان موضوعا كليا نقول الحكم الشرعي شنو؟ كل. الموضوع إذا كان جزئيا حقيقيا نشير إلى نقول هذا الخمر فهذا حكم شرعي شنو؟ جزئي. فالمأخوذ في التعريف هو الحكم الشرعي الكلي، يعني الحكم الشرعي المجعول على الموضوع الكلي المقدر على نحو القضية الحقيقية، مو الخمر مثلا أو الموضوع الجزئي. قال بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. القاعدة الأصولية هي اللي يستنبط منها جعل كلي. مثل ايش القاعدة الأصولية؟ حجية خبر الثقل. ايش نستفيد من حجية خبر الثقل؟ وجوب مطلق الصلاة، مو وجوب الصلاة على زيد اليوم، لا، نستفيد من القاعدة الأصولية من حجية خبر الواحد وجوب مطلق الصلاة، حكم شرعي كلي. قال فالقاعدة الأصولية بناء على أن المراد من الحكم الشرعي المأخوذ في التعريف الكلي، إذن القاعدة الأصولية شنو؟ هي التي يستفاد منها جعل لحكم شرعي كلي. قال فالقاعدة الأصولية ما يستنتج، ولو قايل ما يستنبط بعد أدق. ليش؟ لأن قلنا القاعدة الأصولية تدخل بالاستنباط. صحيح الاستنتاج عام يشمل التطبيق والاستنباط، بس احنا حتى نحكي بدقة ما نستعمل اللفظة العامة، نستعمل اللفظة الخاصة، نقول ما يستنبط منها جعل من هذا القبيل، يعني جعل للحكم الشرعي الكلي. هاي القاعدة الأصولية. بالله جيب للقاعدة الفقهية يستنبط منها جعل من هذا القبيل؟ لا، هي أحسنتم، هي بنفسها جعل، يستنتج منها حكم شرعي جزئي مو كلي، فهي خارجة عن التعريف. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، يعني أن حجية خبر الثقة مرة تفيدنا وجوب الصلاة، مرة تفيدنا وجوب الحج، مرة تفيدنا حرمة شرب الخمر، قولوا وياي، مرة تفيدنا شنو؟ القاعدة الفقهية، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل شرعي، كما في وجوب الصلاة هو جعل شرعي. ولا يستنتج منها منين؟ من القاعدة الفقهية إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، تفصيلات هذا الجعل. عندنا جعل واحد، أما القاعدة الأصولية عندنا بيها شنو؟ جعول متعددة مختلفة باختلاف الموارد. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة. إذن استقبل فرق كبير. المصنف أشار لحد هنا إلى التفرقة بين الحكم الشرعي الكلي والحكم الشرعي الجزئي. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، وأشار أيضا من بعيد إلى التطبيق والاستنباط. قال يستنتج منها تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، تطبيقات مو استنباطات. قال ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها. من هي؟ ما يضمن بالصحيح، لأن الأولى حجية خبر الثقة يثبت بها جعل وجوب السورة تارة وجعل حرمة العصير العنب أخرى، وهكذا يثبت بها شنو؟ قولوا ياد، أحسنتم، جعولات متعددة. بس القاعدة الفقهية ما يستفاد منها جعولات متعددة. هذا البيان الثالث اللي بيناه، العبارة الثالثة، قلنا فرق بين الجعل الواحد والجعولات المتعددة، فهي إذن شنو؟ أصولية. وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. أم أشار علماً إلى التطبيق؟ قال وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي وبتطبيقه، تطبيق هذا الموضوع الكلي على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجهولة كلها بذلك الجعل الواحد. إذن فرق بين الكل والجزء، فرق بين الجعل الواحد والجعول المتعددة، فرق بين التطبيق والاستنباط. هذا الجواب عن الاعتراض الأول. هذا بالحقيقة الجواب، مو غرضي أن دائما أشير إلى هاي النقطة بس حتى ننبه. أولا هذا التعريف تعريف المشهور، ثانيا هاي الاعتراضات مو بالضرورة اعتراضات المصنف، اعتراضات أصلا قبل المصنف وقبل أستاذ المصنف وقبل أستاذ المصنف. هاي الاعتراضات بعضها مثلا جاوب عنها صاحب الكفاية، فهي قبل المصنف، قبل السيد الخوئي وقبل النائيني وفي عرض الإصفهاني والعراقي وقبل صاحب الكفاية. فحينما المصنف يقول يلاحظ عليه، مو بالضرورة هو ملاحظات، ملاحظات غير. هذا الجواب اللي الآن ذكرناه، الفرق بين التطبيق والاستنباط، هذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، هو الذي أجاب بهذا الجواب. المصنف الآن كأنما تابع على هذا الجواب، هذا الملاحظة الأولى وجوابها. ما عندنا وقت، الثانية يأتي عنها الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.